عن مواقفه. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم أن سلطنة عمان ستحدد مكان وتوقيت المحادثات غير المباشرة التي ستعقد يوم الأحد، وأشار عراقشي إلى أن المحادثات تدخل تدريجيا مرحلة التفاصيل، وكلما نتقدم فيها نحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات حول القضايا التي تطرح. كما شدد عراقشي على أن مواقف الجمهورية الإسلامية في المحادثات ثابتة ومبدئية، لكنها تتلقى رسائل متضاربة من الطرف الآخر. أعلن الجيش الباكستاني اليوم أن البلاد في حالة حرب مع الهند، بينما تواصلت لليوم الثالث الاشتباكات عبر الحدود حول منطقة كشمير المتنازع عليها بين البلدين. المزيد بهذا الشأن في التقرير التالي.
تتدحرج كرة اللهب بين الهند وباكستان في ظل التصعيد العسكري المتواصل، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب شاملة بين الجارتين النوويتين. عشرات المدنيين بين قتيل وجريح في كشمير الباكستانية سقطوا بقصف مدفعي مصدره الهند. كما ذكرت مصادر في الجزء الباكستاني من إقليم كشمير أن مواقع عدة على امتدار خط الهدنة الفاصل بين شطري الإقليم شهدت اشتباكات وتبادلا لإطلاق النار خلال الليلة الماضية. في الإطار أكد مصدر أمني في إقليم البنجاب شرقي باكستان أن الجيش أسقط 6 طائرات تجسس هندية في منطقة أوكارا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية الباكستانية أسقطت 77 طائرة تجسس هندية منذ بدء التصعيد العسكري بين البلدين فجر أول أمس الأربعاء. وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد وستوازن بين التصعيد والردع.
لن نستهدف السكان المدنيين على الإطلاق، سنتجنب ذلك، لكننا سنضرب منشآتهم العسكرية بالتأكيد، قواعدهم ومواقعهم الأمامية على جميع خطوط التماس 3، خط السيطرة والحدود العملية والحدود الدولية.
على ضوء التصعيد العسكري قررت السلطات الباكستانية إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام الطائرة المدنية. كما قررت حكومة إقليم البنجاب إغلاق كافة الهيئات التعليمية والجامعات والمدارس حتى الأسبوع المقبل. على المغلب الهندي قالت السلطات في نيودلهي إن إسلام آباد شنت هجمات متعددة باستخدام طائرة مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند الليلة الماضية، تمكنت الدفاعات الجوية الهندية في التصدي لها. أنباء نفتها السلطات الباكستانية على لسان وزير الإعلام عطالله تارار الذي أكد رفض إسلام آباد ما وصفها بالإدعاءات الباطلة لوسائل الإعلام الهندية بشأن ضربات مزعومة على الحدود، مؤكدا أن القوات الباكستانية لم تقم بأي أعمال هجومية على مناطق داخل كشمير الهندية. من جانبها أعلنت البحرية الهندية بدء عملية انتقامية ردا على ما وصفته بتصعيد باكستاني خطير. كما أفادت وسائل إعلام هندية بأن العملية تستهدف جماعات مسلحة على الأراضي الباكستانية نافية استهداف المدنيين، بينما قالت وزارة الدفاع الهندية أن قواتها حيدت أنظمة دفاع جوي ورادارات باكستانية في عدة مناطق بينها لاهور.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدفت خلالها مطار بن غوريون وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرد صوتي. كما نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدف بطائرة مسيرة من نوع يافا هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل أبيب. وفي السياق جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر الجوي بأن عليها وبسرعة وقف رحلاتها إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى. كشف السفير الأمريكي في كيان الاحتلال مايك هاكابي عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون انتظار وقف إطلاق النار بمشاركة شركات أمنية. وأعلن هاكابي أن كيان الاحتلال لا يشارك في توزيع المساعدات في غزة، لكنه سيشارك في توفير الأمن، لافتا إلى أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء. وفي سياق متصل توقعت مصادر دبلوماسية إعلان الرئيس الأمريكي عن حل شامل قريبا يشمل إشرافا أمريكيا على المساعدات وإعادة الإعمار بشراكة محدودة مع كيان الاحتلال. أفادت مصادر طبية باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مختلف المناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة. وأفادت الصحة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيداً و119,349 مصابة. استشهد مقاومان فلسطينيان بعد خوضهما اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال التي حاصرتهما في منطقة عين كاكوب شرقي نابلس بالضفة الغربية. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال أطلقت عدة قذائف تجاه المنزل وسط اشتباكات ووصول مزيد من التعزيزات العسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة. بدورها أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها انتشلت أشلاء الشهيدين من داخل البيت المحاصر في نابلس، وهما القائد في كتيبة جنين نور عبد الكريم البيطاوي والشاب حكمة عبد النبي. أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته وسط تجديدات وإجراءات مكثفة فرضتها سلطة الاحتلال على الوافدين إليه. ومنذ ساعات الصباح توافد الفلسطينيون من مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في باحاته. وفرضت شرطة الاحتلال عددا من الإجراءات العسكرية المشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى، وحرمت آلاف المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية من أداء الصلاة فيه. ثمنت حماس قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته، معتبرة ذلك خطوة شجاعة تجسد انحيازا صريحا للحق والعدالة وانتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني. ودعت الحركة الاتحادات العمالية والنقابية حول العالم إلى الاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية. وفي وقت سابق اليوم صوت اتحاد نقابات عمال النرويج بالإجماع خلال مؤتمره العام على قرار يدعو إلى مقاطعة الكيان الإسرائيلي ومنتجاته. عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاديا كالاس عن رفض الاتحاد القاطع لأي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في غزة، حاثة كيان الاحتلال على الرفع الفوري للحصار وإيصال المساعدات الإنسانية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قالباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب بمسيرة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة واستشهاد مقاومين في اشتباكات مسلحة بالضفة الغربية. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته منه وبركات، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى تجمعنا معكم بين رحاب الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار،
آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع وممتع. كونوا برفقتنا.
أعزتنا المستمعين، من الأسس المهمة التي يوظفها الشاعر من أجل إضفاء الجمال على كلامه وتمييزه عن الكلام البسيط والعادي استخدام المحسنات الأدبية، وهذه المحسنات تغني الشعر بالأخيلة وتمد جسرا ساحرا وغامضا بين مفاهيم الشاعر الذهنية وما هو موجود في الطبيعة.
وتسمى هذه المحسنات صور الخيال في علم البلاغة، وهي الجسر الغامض نفسه الذي يبنيه الشاعر للربط بين أخيلته وأفكاره وبين الواقع، ويدخل القارئ بعد ذلك من خلال اجتياز هذا الجسر عالم الخيال، ويرى المفاهيم من وجهة نظره. والأسلوب التعبيري الساحر من شأنه أن يبهر القارئ، وتعتبر صور الخيال من الموضوعات الرئيسة في فن الشعر، ويعمد الشاعر من خلال خياله الشعري إلى التصوير ليرسم لنا فضاءات تبلغ من الجمال حدا، بحيث إننا لا نملك سوى الإشادة به دوما.
نظم العطار ديوان الغزليات والقصائد باللغة الفارسية، وهو يضم أشعار العطار الغنائية من بدايتها إلى نهايتها، ويمكن من خلال قراءتها لمس اتساع القريحة الشعرية في وجوده. ويستوعب ديوانه معظم أشعاره الغزلية والعرفانية، ولا عجب في ذلك، فهو شاعر عارف لم يكن يهتم بقالب الشعر ولغته وحسب، بل إن هذه العناصر كان لها أهمية حيوية في حياته الشعرية.
أعزائنا الأفاضل، ويعتبر العطار مبتكراً لأسلوب تعبيري خاص في الغزل، ترك تأثيراً كبيراً في المسيرة التكاملية للغزل العرفاني، ويتمتع غزله بأهمية خاصة في الشعر الفارسي من حيث المضمون الشعري وتنوع الموضوعات. وقد عمد العطار إلى إضفاء الجمال على عناصر لغته من خلال استخدام التورية والصناعات البديعية، وفي نفس الوقت الذي عرف فيه بأنه شاعر عرفاني، فقد أولى اهتماما من نوع خاص بصياغة الكلام والاهتمام بناحيته الجمالية.
لقد وظف هذا الشاعر الجناس وأنواعه الفنية في مجال النقل الفني للمفاهيم العرفانية، وعبر عن أكثر المفاهيم والأفكار العرفانية أهمية، مثل تجلي الحق وكونه ظاهرا وباطنا، والطلب والعشق والمعرفة، والوجود والعدم، والفقر والفناء، وغير ذلك، عبر استخدام التشبيهات المستلهمة من الطبيعة.
وبالطبع فإن تشبيهات العطار منبثقة من رموز لغته العرفانية، وقد كانت الذرة والشمس والقطرة والبحر والشمعة والفراشة والنار والنور والكرة والصولجان وما إلى ذلك وسيلة من أجل أن يظهر فكرة التقابل بين اللاشيء والكل والعبد في مقابل المعبود. وبناء على ذلك، فإن صور الخيال هذه، وخاصة الإبداعات اللفظية والمعنوية في غزل العطار، حددت الأسلوب الشخصي للشاعر وأبعدته عن الأنماط الرتيبة في القول والتقليد والتكرار.
يمكن تقسيم صور الخيال في ديوان العطار إلى قسمين هما: الصورة المكررة والصورة الجديدة والمبتكرة. كما يمكننا أن نسلط الضوء على العوامل التي أدت إلى أن يأتي العطار بصور الآخرين في شعره، أو أن يبدع صورا جديدة.
ويقتصر وجود الصور المكررة إلى حد ما على بعض من الأبيات، وهي خارجة عن نطاق تجربة العطار المباشرة في الحياة، وهي صور مثل وصف حياة رجال البلاط والملوك والأرستقراطيين، وهو يختار في معظم هذه الصور اللون باعتباره وجه الشبه. وهناك أمثلة في أشعار هذا الديوان الغزلية مثل تشبيه صفار الوجه بالشمس، وتشبيه حمرة الخمرة والشفاه بالياقوت، ودموع العين بالفضة والوجه بالذهب. ويستخدم العطار اللون في النسيج الموضوعي المعنوي الذي يغلب عليه طابع العشق والحب. وأكثر الألوان تكراراً في أشعاره هي كالتالي: الأسود والأحمر والأخضر. وقد استخدم اللون الأسود 48 مرة بشكل مباشر و100 مرتين بتعابير وأسماء أخرى مثل المسكي والعنبر والليل والظلام والغامق أو القاتم والنمل والقير وغير ذلك، حيث أراد منها معنى القتامة حيناً وأوحى بمفاهيم أخرى حيناً آخر. وبشكل عام فقد وظف العطار هذا اللون في خدمة مفاهيم العشق في الغالب.
ويرى العطار على لسان الخرقاني أن الفقير هو الشخص الذي يكون أسود القلب في فقره، فلا لون أشد قتامة من الأسود. وتعد الصيغة الكنائية الأسلوب البلاغي الثانية للعطار في استخدام الألوان، كما نرى ذلك في قوله:
جز كافری و سیاه رویی در عالم عشق معتبر نیست.
ليس هناك من شيء ذي قيمة في عالم العشق سوى الكفر وسوداد الوجه.
أيها الأفاضل، علماً أن سوداد الوجه كناية عن الخجل الذي له قيمة في عالم العشق بطبيعة الحال، وأما التراب فهو أحد العناصر الأربعة، والتراب الأسود في مفهومه الكنائي كل شيء عديم القيمة وغير مفيد، والشاعر يقصد الوضاعة وانعدام القيمة ويأتي بهما في مقابل الوجود القيم. وفي نفس الوقت فإن قعر التراب الأسود من وجهة نظر أخرى وبشكل مجازي هو الإنسان في بعض الأشعار.
مستمعين الأطايب، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج العطار والآفاق المعرفية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة.
انتظرونا حتى الحلقة المقبلة لنجوب آفاقا أخرى من آفاق الشيخ فريد الدين العطار المعرفية. حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير.
من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء عطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى بالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. أسعد الله أيامكم يا تاج راسي بذكرى مولد ثامن أئمة الهدى الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، والله يجعلنا وإياكم من المتمسكين الثابتين على ولايته وولاية آبائه وأبنائه الأئمة المعصومين، ومن الفائزين بشفاعتهم يوم الدين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويا هلي أمية هلي بزوار ومحمد من كل بلدان العالم بمدينة مشهد المقدسة، وخصوصا أهلنا وحبايبنا الزوار العراقيين العامرة بيهم مدينة مشهد المقدسة، وهواية من مدن الجمهورية الإسلامية هاي الأيام. وألف هلا بيكم بوطنكم الثاني الجمهورية الإسلامية في إيران. يا سبحان الله، سقوط الأقنعة وفضح الوجه الحقيقي للمشروع الصهيو أمريكي بسوريا دا يسري ويجري بشكل سريع وواضح، بحيث يقدر كل عراقي أن يكشف المستور به بشكل سهل ومن دون أي لف ودوران، وياخذ العبرة، واللي يريد ويحاول أن يعكس منه صورة وردية وينطي صورة إيجابية عنه، راح يفضح روحه ويسقط نفسه مثل ما سواها بعض سياسيين الفطاحل وجعلوا من الجولاني سند وفخر وزعامة إلهم، لكن سقطوا روحهم وفضحوا أنفسهم. الجولاني وربع الإرهابية واللي دعموه بالمال والتسليح وسلموه سوريا وسقطوا نظام بشار الأسد يوم 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024، ادعوا وعلى لسان الجولاني نفسه أنهم خيار الشعب السوري وثورته، وأنهم بهاي الخطوة منعوا وقوع حرب شاملة بالمنطقة كانت تنتج من تدخل الجيش الإسرائيلي بالأراضي السورية. اسمعوا الجولاني ايش قال أول ما استلم الحكم.
لهذه المرحلة، أنها مرحلة فيها فارق تاريخي كبير في الإقليم، المنطقة كانت ستتعرض إلى حرب إقليمية واسعة جدا، كان هناك حديث عن تدخل إسرائيلي إلى المنطقة وإلى سوريا، وكان يقال أنها ستكون الحرب الأكبر ما بعد غزة ولبنان، وهذا كان الواقع، لأن في حال كان دخلت القوات الإسرائيلية إلى سوريا فبالضرورة أن الإيرانيين سيزجون بالعراق لمواجهة هذا التقدم.
الله، خطية محروق قلب على العراقيين، منع أخونا بالله الحرب الشاملة عن سوريا من سواها أرض مفتوحة للاعتداءات الإسرائيلية برا وجوا. هسه احنا كان نتصور انه الامور راح يطبخها الامريكي والاسرائيلي على نار هادئه بسوريا، بس شو كانهم مستعجلين الجماعه، حتى ما خلوا النظام السوري الجديد ياخذ له سنه سنتين راحه ونفس من دون حرب. راسا بدوا تدمير البنى التحتيه العسكريه السوريه، تدمير كامل من ثاني يوم من سقوط بشار، وخلوا سوريا من دون أي قوة دفاعية. وصلوا برا إلى مشارف دمشق وبدوا مشروع التفتيت والتقسيم من بوابة الطائفة الدرزية. حاول الجولان المسكين أن يلعب دور الرئيس بسوريا، فحرك عصاباته وحاول أن يمنع التقدم السريع والمفاجئ للمشروع الإسرائيلي بمناطق الدروز، لكن الطائرات الإسرائيلية صلخت قصرة إلا شوية في رسالة واضحة إلى أنه إذا تحرك ذيلك زايد علينا ترى الصاروخ القادم يوقع قبل على راسك. وصاحبنا ثاني يوم فلت وعاف القصر وراح يمكن شاف للنقرة وختل بيها. وهسه نفس المشروع الصهيو أمريكي على الطريقة السورية وبنفس الدعم اللوجستي العسكري التركي والتمويل العربي يردون يطبقوه بالعراق، والتمهيد النفسي والإعلامي ماشي على قدم وساق على نفس أبواق ومحطات الفتنة اللي طبلت الساحات الاعتصام بال2013 و2014، وعلى نمط نفس الوجوه الكالحة اللي طبلت الداعش والقاعدة بذاك الوقت، هس عدنا من يطبل للجولاني، وأنه السند إلى والأمثالة، وأنه الزعيم الملهم إلهم. طبعا إن الطيور على أشكالها تقع، وهسه الوضع بالمنطقة الغربية خصوصا نينوى حسب المطلعين وأهل الخبرة أشبه بيام ما قبل سقوط الموصل بال2014، بالضبط مثل وضع إدلب قبل سقوط النظام السوري، شحن طائفي مو طبيعي، آلاف المسلحين متحشدين على الحدود الغربية العراقية، قاعدة زليكان التركية بالعراق اللي ما تبعد عن محافظة الموصل غير 10 كيلومترات، واللي هي أكبر قاعدة تركية خارج الحدود التركية، بيها 4000 عنصر من المسلحين يقودهم كبار ضباط النظام الصدامي المقبور جاهزين وينتظرون إعلان ساعة الصفر. كل هاي وكبار سياسيين وبرلماننا الموقر ديجر ويعر بقانون الحشد وما يصوت عليه. عود إذا طقت الطقة وثارت التفق، تعال يا الحشد خلصنا، لأن يدرون كل الزين الحشد بعد هو ذاك الحشد، والزلم نفس الزلم، والرجال الرجال نفسهم على عهدهم ويا العراق والشعب والمرجعية، وإخوانهم اللي مولوا الحشد بالتسليح ووقفوا وياه بساعة الشدة بال2014، ويوم اللي كل العمق العربي ترك العراق سنة وشيعة وحيدا فريدا أمام داعش، نزلوا لهم آلاف الأطنان من السلاح ومدوهم بكل ما يحتاجوه من تسليح ودعم لوجستي وجوي وبري وفني واستشاري، إلى أن تم تحقيق النصر. نفسهم موجودين ومستعدين، أقصد سند العراق وظهيره وحامي ظهره، يعني الجمهورية الإسلامية في إيران وكل قيادتها السياسية والعسكرية من أعلى قمة الهرم القيادي بيها إلى آخر ضابط بالحاس الثوري، وكل القيادة العسكرية كلهم يعتبرون دعم العراق هو واجبهم الديني والأخلاقي والوطني، لأن أمن العراق هو من أمن إيران، وراح تبقى إيران سند العراق إلى يوم القيامة غصبا عن كل بعث أمريكي صهيوني، لكن طبعا بشرط أن يكون الدعم الإيراني جاي بطلب وإذن رسمي من الدولة العراقية، وهذا ما راح يكون إلا أن تكون زعامة العراق وقيادته بيد من هم أهل للزعامة ويشخصون العدو من الصديق، وما يكون مثلهم الأعلى الجولاني وأمثال الجولاني حتى يحولون العراق إلى سوريا ثانية. وحيّل العراق وحيّل كل من يخدمه بوعي وبإخلاص، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 139 من كلام له عليه السلام في وقت الشورى: ليسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، فاسمعوا قولي وعوا منطقي، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة وشيعة لأهل الجهالة. الخطبة 140 في النهي عن غيبة الناس. وإنما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع إليهم في السلامة أن يرحموا أهل الذنوب والمعصية، ويكون الشكر هو الغالب عليهم والحاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب أخاه وعيره ببلواه؟ أما ذكر موضع ستر الله عليه من ذنوبه مما هو أعظم من الذنب الذي عابه به؟ وكيف يذمه بذنب قد ركب مثله؟ فإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد عصى الله فيما سواه مما هو أعظم منه. ويم الله لئن لم يكن عصاه في الكبير وعصاه في الصغير لجراءته على عيب الناس أكبر. يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. الخطبة 141، ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس، من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيه أقاويل الرجال، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام ويحيل الكلام وباطل ذلك يبور. والله سميع وشهيد، أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أربع أصابع. فسئل عليه السلام عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت. الخطبة 142 من كلام له عليه السلام في المعروف في غير أهله. وليس لواضع المعروف في غير حقه وعند غير أهله من الحظ فيما أتى إلا محمدة اللئام وثناء الأشرار ومقالة الجهال، ما دام منعما عليهم ما أجود يده وهو عن ذات الله بخيل. وفي مواضع المعروف قال عليه السلام: فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك به الأسير والعاني، وليعط منه الفقير والغارم، وليصبر نفسه على الحقوق والنوائب ابتغاء الثواب، فإن فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرك فضائل الآخرة إن شاء الله. وقال عليه السلام في كلماته القصار في صفة المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا، يكره الرفعة ويشنأ السمعة، طويل غمه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته، شكور صبور مغمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريكة، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
جالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار. كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطلع
تقطعنا بالظهار تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك واحفظ أعراض الناس صون احترامك للأصحاب عيش التزامك
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم نبدأها بالعناوين. قاليباف يؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي وتهاجم هدفا في تل أبيب مسيرة. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة واستشهاد مقاومين في اشتباكات مسلحة بالضفة الغربية. وبشرى زعميان تقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لن تتنازل أبداً عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين، موضحاً أن المحادثات يجب أن تكون قائمة على الوعي والعزة والغيرة الوطنية. وقال قاليباف: أنا لست ضد المفاوضات أبداً، لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات، مضيفاً أن الطرف الذي نتفاوض معه حالياً هو عدو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بتعهداته. وتابع: يجب أن لا تكون المفاوضات بطريقة نقبل فيها كلام العدو بشكل أحادي الجانب، وأن المفاوضات ستستمر حتى يتراجع الطرف المقابل عن مواقفه. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم أن سلطنة عمان ستحدد مكان